قال رحمه الله فصل ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل والذي يوجبه خمسة أشياء. الشرح: الذي يوجب الغسل خمسة أشياء. هذا الفصل كما جاء فيه بيان بعض شروط صحة الصلاة، فقال: ومن شروط الصلاة، أي من شروط صحة الصلاة، الطهارة من الحدث الأكبر. من أراد الصلاة لا بد أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر، كما هو الحال من الحدث الأصغر. كيف يكون على طهارة الحدث الأكبر؟ إما بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل. إنسان عجز عن الغسل إما لفقد الماء وإما لأن الماء يضره، في هذه الحال ماذا يفعل؟ يتيمم. والذي يوجبه خمسة أشياء: خروج المني، أي ظهوره إلى ظاهر الحشفة، ووصوله إلى ظاهر فرج البكر، أو وصوله إلى ما يظهر من فرج الثيب عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة أو للاستنجاء، فما لم يصل إلى ذلك فلا يوجب الغسل. قال رحمه الله: والجماع، وهو إيلاج أي إدخال الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج ولو دبرا، أو فرج بهيمة أو ميتة ولو كان صغيرا لم ينزل منيا. ماذا قال؟ كذلك مما يوجب الغسل الجماع، كما قلنا إدخال الحشفة في فرج المرأة، هذا موجب للغسل أيضا. والحيض، وهو الدم الخارج من رحم المرأة. والنفاس، وهو الدم الخارج بعد خروج الولد ولو مجة، أي قدر بزقة واحدة. والموجب للغسل من الحيض والنفاس هو انقطاع الدم، كذلك موجبات الغسل انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. أول ما ترى المرأة الدم تجتنب ما أمرت باجتنابه، لكن لا يجب عليها الغسل إلا بانقطاع دم الحيض وبانقطاع دم النفاس. والولادة، هذه الأمور الخمسة توجب الغسل رفع الحدث الأكبر. الولادة توجب الغسل إذا ولدت المرأة ولدا ولو كان جافا، خرج بلا بلل ولم ترى دما بعد ذلك، وجب عليها الغسل. معناه سواء خرج دم النفاس عقب الولادة أو لم يخرج دم النفاس، في هذه الحال كذلك لابد أن تغتسل. لذلك قال: لو وضعت ولدا خرج بلا بلل بلا دم نفاس. ما معنى بلا بلل؟ بلا دم نفاس، فإنه موجب للغسل. وفروض الغسل اثنان: نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، وتعميم جميع البدن أي ظاهره بشرا وشعرا وأن كثف بالماء. الشرح: البشر هو الجلد. وفروض الغسل اثنان: أركان الغسل، واجبات الغسل اثنان: أول الأركان النية، والنية كما تعلمنا مكانها القلب، ينوي بقلبه رفع الحدث الأكبر أو أي نية من النيات المجزئة. أما الركن الثاني فهو تعميم جميع البدن، إيصال الماء إلى جميع ظاهر البدن بشرا كان أو شعرا، من رأسه إلى قدميه. لا يشترط في الغسل الترتيب، لكن له سنن لو أتى بها كان ثوابه أعظم عند الله تبارك وتعالى. لكن لو بدأ بغسل رجليه أجزأه، ولو بدأ بغسل الرأس أجزأه، لكن إن أتى بما يوافق السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثوابه أعظم عند الله تبارك وتعالى. يغسل رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر، ثم شقه الأيسر ما أقبل منه ثم ما أدبر. قال رحمه الله: فصل. شروط الطهارة: الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول، والسيلان، وأن يكون الماء مطهرا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه. الشرح: السيلان ليس معناه أن يتقاطر إلى الأرض، بل معناه أن يسيل على الجلد ولو بسبب إمرار اليد، سال على الجلد كفى. كذلك في هذا الفصل يذكر شيخ رضي الله عنه شروط الطهارة، فذكر أن من شروط الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر ما أتينا على ذكره، فذكر أن من شروط الطهارة الإسلام. لذلك الكافر متى ما دخل في الإسلام إن كان حصل منه ما يوجب الغسل يؤمر بعد ذلك بأداء الغسل. فقال: فالكافر لا تصح طهارته من الحدثين لعدم صحة نيته، يستثنى غسل الزوجة الكافرة لتحل لزوجها المسلم من حيضها أو نفاسها، والتمييز غير المميز لا تصح طهارته، يستثنى غسل الصبي غير المميز للطواف فإنه يصح، وكذا يوضئه وليه للطواف وتقوم نية الولي مقام نية الطفل. وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول كالشحم اللاصق بالجلد الذي منع وصول الماء إليه، وكالذي تضعه النساء على أظافرهن المسمى بالمناكير. بعض الأشياء تمنع وصول الماء وبعضها لا يمنع. هذا الدواء الأحمر الذي يضع على الجرح لا يمنع، الحبر لو جاء على اليد لا يمنع، لكن الشحم الذي يلصق بالجلد يمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول، لا بد من إزالته. كذلك هذا الذي يوضع اللاصق السريع إذا أصاب اليد كذلك يمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول، يحتاج لحف طويل حتى يذهب. من هذا المانع المناكير، فلو أن امرأة اغتسلت بعد انقطاع دم حيضها أو بعد انقطاع دم نفاسها ثم رأت أن على يدها هذا اللاصق الذي يمنع وصول الماء الذي وضعته على أظافرها تزيله وتغسل موضعه وذلك أتماما للغسل الذي قامت به والسيلان وأن يكون الماء مطهرا ذكرنا السيلان ليس معناه كما يخطئ لكثير من الناس أن يتقاطر الماء إلى الأرض ليس هذا معنى السيلان كما قال بل معناه أن يسيل على الجلد يجري الماء إما بطبعه أو بإمراره بطريق اليد كذلك من شروط طهارة أن يكون الماء مطهرا أي طاهرا مطهرا وهو ما يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد كماء البحر وماء البرد والثلج بعد أن يذوبا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه فالماء الذي بقي على أصل خلقته ولم يختلط به طاهر يمكن صون الماء عنه كالكافور الرخوي فهو طهور كذلك إذا تغير الماء بطاهر مخالط له سلب عنه اسم الماء إذا وقع في الماء وضع في الماء حليب أو حبر أو شاي ونحو ذلك بحيث لا يقال له ماء لا يصلح للطهارة قال رحمه الله وأما تغيره بما لا يستغني الماء عنه كأن يتغير بما في مقره أو ممره أو نحو ذلك مما يشك صون الماء عنه فلا يضر فيبقى مطهرا الشرح الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به إن تغير بما يستغني الماء عنه أي يمكن حفظ الماء عنه لا يصلح للطهارة أما إن تغير بما يمكن صون الماء عنه يضر لا يصلح للطهارة إلا إذا كان يمكن صون الماء عنه لكن يشك فهذا لا يضر أما إذا كان الماء ممره فيه شيء يغير الماء مثلا معدن كبريت في ممر الماء فصار في الماء رائحة الكبريت هذا لو تغير كثيرا لا يؤثر يصلح للوضوء وللغسل كذلك أرض ينبع فيها الماء وهذه الأرض فيها معدن كبريت طعمه متغير جدا لا يؤثر يصلح للطهارة أما التغير الخفيف لا يؤثر بالمرة كيفما كان لو أنت قصدا وضعت سكرا في ماء تغير قليلا يصلح للوضوء والغسل وإزالة النجاسة الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به إن تغير بما يستغني الماء عنه أي يمكن حفظ الماء عنه لا يصلح للطهارة قال رحمه الله وأن لا تغير بنجس ولو تغيرا يسيرا الشرح أما النجس متى ما غير الماء ولو تغيرا قليلا فيضر لو كان قلتين فأكثر كماء البحر ماذا قال أما لو تغير الماء بالنجاسة النجس ما تتغير الماء بالنجاسة ولو تغير قليل فيضر. أكان الماء كثير أو كان الماء قليل؟ متى ما تغير الماء بالنجاسة أكان قليلا أو كان كثيرا فإنه يضر. متى لا يضر؟ إذا لم يتغير الماء وكان الماء كثيرا، كان الماء كلتان فأكثر، وقعت في نجاسة، حينئذ إن لم يتغير الماء بالنجاسة فإنه لا يضره. أما الماء القليل دون الكلتين وقعت فيه نجاسة، تغير الماء أم لم يتغير الماء تنجس. قال رحمه الله: وإن كان الماء دون الكلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه. الماء إن كان دون كلتين يشترط لصحة تطهر به أن لا يلاقيه، أي لا يمسه نجس، فإن مسه نجس لا يصلح للوضوء ولا للغسل ولا لتطهير المتنجس به. لكن إن سقيت الدواب منه يجوز، ويجوز أن تسقيه الشجر والنبات، فائدة الكلتان تقريبا 10 صفائح ماء، كل صفيحة 20 لترا. كذلك يقول: إذا وقع في الماء القليل أكان كوب ماء أو كان وعاء كبير من الماء لكن دون كلتين، وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، بول، قيء ونحو ذلك، تغير الماء أم لم يتغير تنجس الماء. ولا كنا استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. الشرح: كذلك يشترط أن يكون الماء الذي يتطهر به مطهرا للحدث والمتنجس، أي صالحا لرفع الحدث وإزالة النجاسة، أن يكون غير مستعمل. المستعمل بذات الحدث وإزالة النجس لا يصلح لرفع الحدث ولا لإزالة النجاسة. الماء الذي توضأت به أو اغتسلت به من الجنابة لا يصلح لرفع الحدث ولا يصلح أن تزيل به نجاسة. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها بتراب خالص طهور له غبار في الوجه واليدين يرتبهما بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة مع النقل ومسح أول الوجه. قال رحمه الله: ومن لم يجد الماء بأن فقده حسا أو معنا يجوز له التيمم. أما الفقد الحسي فهو أن لا يجد الماء في القدر الذي يجب الطلب فيه من المساحة، أي كأن يكون الماء فوق حد القرب. أما الفقد المعنوي فهو كأن يحول بينه وبين الماء الذي وبالقرب منه سبع أو عدو أو كان يضره الماء. وأما الضرر الذي يبيح التيمم فهو أن يخاف على نفسه من استعمال الماء أن يضره في جسمه أو على عضو من أعضائه أو طول مرضه أو حدوث أثر فاحش في عضو ظاهر كتغير لون ونحو ذلك. هنا تكلم عن التيمم. التيمم له شروط، لا يتيمم الإنسان إلا كما ذكر إذا فقد الماء أو كان يضر استعمال الماء. ما هي الطهارة؟ الطهارة شرعا فعل ما يستباح به الصلاة كالتيمم. إذا إنسان عجز عن الوضوء لفقد الماء أو عجز عن الوضوء لأن الماء يضره، إما يزداد مرضا أو يطيل له مدة الشفاء، في هذه الحال له أن يتيمم للضرر. ماذا يفعل؟ يتيمم. لو كان الماء بجانبه يتيمم، يتيمم بدون طلب بدون بحث، الماء بجانبه لم يفقد الماء حتى يبحث عنه. أو فقد الماء، ما معنى فقد الماء؟ إما أن يكون فقده حسا أو يكون فقده معنا. الفقد الحسي هو أن لا يجد الماء بالمرة، إنسان في الطريق في السفر احتاج إلى الماء للوضوء والصلاة لم يجد الماء، لا يوجد معه ماء ولا بين رفقائه ولا يستطيع شراء الماء، لا يوجد ماء للشراء، فقد الماء حسا، كمن انقطع في الصحراء مثلا. هذا ماذا يقال له؟ فقد الماء فقدا حسيا. هذا الذي فقد الماء لا يجد الماء بالمرة يحدد حدا يقال له حد القرب، بقعة من الأرض على قول هي قريب من 1500 متر تقريبا. إما أن يجوز وجود الماء ضمن حد القرب أو لا يجوز. لم يجوزه قالوا الطلب والحالة هذه عبث، ماذا يفعل؟ يتيمم دون طلب. ولو هو على يقين من وجود الماء فوق حد القرب، الإنسان انقطع في الصحراء هو على يقين الماء في البحر، لو انقطع في الصحراء السعودية حيث لا يوجد ماء واحتاجه للصلاة يتيمم. ولو هو على يقين من وجود الماء في البحر الأحمر مثلا، هو على يقين أن الماء فوق حد القرب. أما لو جوز وجود الماء ضمن حد القرب انقطع في أرض عند احتمال أن يكون فيها ماء، فجوز وجود الماء ضمن حد القرب، ينظر أهو في أرض سهلة مستوية أم هو في أرض غير مستوية. إن كان في أرض مستوية سهلة يراها، ينظر أمامه خلفه يمينه شماله، إن رأى الماء ذهب إليه وتوضأ. هنا كلامنا باعتبار البصر المعتدل. إن لم يجد الماء يتيمم ويصلي بشروط التيمم. أما لو أن هذا الإنسان كان في أرض غير مستوية تكسر فيها الجبال والوديان والجلول ونحو ذلك، ماذا يفعل؟ يبحث ضمن حد الغوث، الحد الذي لو استغاث برفقائه لأغاثوه، لو نادى رفقائه لأغاثوه. حد الغوث هو قريب من 150 متر تقريبا. وجد الماء أخذ وتوضأ به، لم يجد الماء يتيمم. أما الفقد المعنوي الماء موجود، لكن حال بينه وبين استعمال الماء مانع. كان بينه وبين الماء سبع لا يستطيع الوصول إلى الماء، كان بينه وبين الماء عدو لا يستطيع الوصول إلى الماء، هذا ماذا يقال له؟ فقد معنوي. فمن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت. عند الشافعي لابد أن يكون تيممه بعد دخول الوقت، ويصلي بكل تيمم فريضة وما شاء من النوافل. تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها بتراب خالص ليس معه حصن مثلا، طهور، لابد أن يكون التراب خالص، خالص من نحو الرماد مثلا، لا يكون تراب وحصى مثلا، ولابد أن يكون هذا التراب طهور، خرج بذلك التراب النجس ليس طهورا، خرج بذلك التراب المستعمل طاهر غير مطهر ليس بتراب طهور، ولابد أن يكون له غبار في الوجه واليدين. ما هي أعضاء التيمم؟ الوجه واليدان. يرتبهما بضربتين، يضرب أول ضربة ويقول في قلبه: نويت استباحة فرض الصلاة، واشترط أن تكون النية مستدامة حتى وصول اليدين إلى الوجه، وبالضربة الثانية على التراب يمسح اليدين بنية استباحة فرض الصلاة مع النقل. النقل معناه تحويل التراب إلى الوجه، فلو انقطعت قبل مسح أول جزء من الوجه بطلت. كيف يكون تيمم؟ بضربتين، ضربة أولى يمسح بها الوجه من منابت شعر الرأس باعتبار غالب الناس إلى ما أقبل من الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن، ضربة أولى يمسح بها الوجه، ثم ضربة ثانية يمسح بها اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفق. لا بد في التيمم من نية، ماذا ينوي؟ استباحة الصلاة. متى ينوي؟ عندما يضع يديه على التراب إلى أن يمسح أول جزء من الوجه، ثم يضرب ضربة ثانية يمسح بها يديه، بذلك يكون تيمما. قال رحمه الله: أو من لم يجد الماء، أي بعد أن يطلبه ثم إذا لم يجد، يتيمم بتراب طهور، أي لم يستعمل قبل ذلك للتيمم، ويكون غير متنجس وله غبار ليس رملا، بعد إزالة النجاسة وبعد دخول الوقت، ويتيمم لكل فرض بعد دخول وقته. ويصح عند غير الشافعي التيمم بالرمل والحجر، عند الشافعي لابد أن يكون تيممه بتراب خالص طهور له غبار، فإن فقد شرط من هذه الشروط لا يصح تيممه عند الشافعي، التيمم بالرمل لا يزن عند الشافعي، عند غير الشافعي عند مالك له تيمم بالرمل، لأن الأئمة تختلفوا في تفسير الصعيد. الشافعي حمل الصعيد على التراب الطهور الذي له غبار، أما غير من الأئمة حملوه على غير ذلك من نحو الرمل والحجر.